الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم تفسير ثلاثة. الإعداد صفوان الحديثي، التقديم الدكتور هلال سند، الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيزي الدارس، عزيزتي الدارسة بجامعة العلوم والتكنولوجيا التعليم المفتوح في برنامجي علوم القرآن والدراسات الإسلامية في المستوى الثالث، مرحبا بكم في هذه الحلقة من سلسلة حلقات مقرر التفسير ثلاثة. كنا قد تناولنا في الحلقة الماضية تفسير الآيات من 27 وحتى 34 من سورة النور، وفي هذه الحلقة سنعيش سويا مع بعض الآيات الكونية التي تحدث ربي جل وعلا عنها في هذه السورة. يتوقع منك عزيزي الدارس بعد هذه الحلقة أن تكون قادرا على أن تحقق الأهداف الآتية: أولا، أن تشرح معاني المفردات الواردة في الآيات. ثانيا، أن توضح بعض مظاهر الكون وما فيها من إبداع وإحكام. ثالثا، أن تبين الثناء على المؤمنين الذين لا تشغلهم أمور الدنيا عن التعلق بعبادة الله تعالى. رابعا، أن تبين حال ظلمات الكفر التي يعيشها الكفار وأن نهايتها كالسراب. ولتحقيق أهداف هذه الحلقة سنتناول معك إن شاء الله جل وعلا الآيات من الآية 35 وحتى الآية 46 من سورة النور، مبتدئين بالآية 35 من هذه الآيات. وهي قول الله جل وعلا: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. عزيزي الدارس، يضرب الله الأمثال للناس في هذه الآية، ونبدأ ببداية هذه الآية. النور في هذه الآية يحتمل أن يراد به النور الحسي، فيكون في ذلك إشارة إلى الأنوار المدركة بالبصر، والمعنى أن السماوات والأرض أنارت أضواؤها بقدرته تعالى، فهو سبحانه الخالق للأجرام المضيئة. ويحتمل أن يراد به النور المعنوي، ويكون المعنى أن الله جل وعلا الذي بقدرته وإحكامه وإتقانه استقامت أمورهما وقامت مصنوعاتهما، وهو سبحانه الذي بكماله ظهر فيها كمال عدله وبسط أحكامه وأبان حقائق الأشياء. مثل نوره كمشكاة، معناها إن أردت أن تتمثل نور الحق سبحانه وتعالى بحيث يتجلى لك في مثل حسي فهو المشكاة. واختار الله جل وعلا المشكاة التي هي القوة في الحائط غير النافذة لاستجماعها للنور فيها. والنور في هذه الحال يكون أكثر وضوحا وقوة. ثم قال الله جل وعلا فيها مصباح، والمصباح هو السراج، مصباح كما قال الله في زجاجة. قال الإمام الزجاج النور في الزجاجة وضوء النار أبين منه في كل شيء، وضوءه يزيد في الزجاج. ووجه ذلك أن الزجاج جسم شفاف يظهر فيه النور أكمل ظهور. ثم بعدها وصف ربي جل وعلا الزجاجة بقوله كأنها كوكب دري، أي منسوب إلى الدر لكون ما فيه من الصفاء والحسن يشبه الدر. ثم بعدها وصف المصباح بقوله يوقد من شجرة مباركة، أي من زيت شجرة مباركة، فحذف المضاف هنا. والإيقاد هو وضع الوقود لزيادة النار المشتعلة ليقوى لهبها، والمراد به هنا ما يمد به المصباح من الزيت. ووصف الشجرة مباركة عندما قال شجرة مباركة لكثرة بركتها من حيث النماء وفرة الثمار وكذلك المنافع، فهي دهن وصبغ ودباغ ووقود وأكل ودواء، ولأنها من شجر الشام والشام أرض مباركة. وأما قول الله جل وعلا لا شرقية ولا غربية فهو وصف لزيتونة. وقد اختلف المفسرون في معنى هذا الوصف، ومنهم من قال كابن عباس وعكرمة وغيرهما أن الشرقية هي التي تصيبها الشمس إذا شرقت ولا تصيبها إذا غربت، والغربية هي التي تصيبها إذا غربت ولا تصيبها إذا شرقت، فهي في صحراء لا يسترها عن الشمس شيء. وقال الحسن البصري عليه رحمة الله ليست هذه الشجرة من شجر الدنيا، وإنما هو مثل ضربه الله جل وعلا لنوره، ولو كانت في الدنيا لكانت إما شرقية وإما غربية. ثم وصف بعدها ربي جل وعلا الزيتونة بوصف يكاد زيتها يضيء، فقال يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، فوصفها بوصف آخر. والمعنى أن هذا الزيت في صفائه وإنارته يكاد يضيء بنفسه من غير أن تمسه النار أصلا. وفي قوله نور على نور أي نور كائن على نور، فنور الأول خبر لمبتدأ محذوف، والثاني متعلق بمحذوف صفة الأول. قول الله جل وعلا يهدي الله نوره من يشاء، أي من يشاء هدايته من عباده بأن يوفقهم سبحانه لفهم وجوه دلالة الأدلة العقلية والسمعية التي نور بها السماوات والأرض على وجه ينتفعون به. ويضرب الله الأمثال للناس، هذه الجملة تؤكد أن المراد بهذه الآيات إنما هو مثل ضربه الله سبحانه وتعالى للناس. عزيزي الدارس، تتضمن الآيات الكثير من الأحكام والآداب واللطائف، وللاطلاع عليها يمكنك العودة إلى الكتاب المقرر. عزيزي الدارس، كان ذلك عن تفسير الآية 35 من تفسير أو من سورة النور. والآن ننتقل وإياك لنوضح تفسير الآيات 36 37 38. قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. لما ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن وما فيه من الهدى والعلم بالمصباح في الزجاجة الصافية المتوقدة من زيت طيب وذلك كالقنديل، ذكر محلها وهي أين؟ المساجد، التي هي من أحب البقاع، أو هي أحب البقاع إلى الله تعالى في الأرض، بل هذه المساجد بيوت الله جل وعلا التي يعبد فيها ربنا جل وعلا ويوحد هي أحب البقاع إليه. وقول الله جل وعلا يوقد في الآية السابقة أي يوقد المصباح، في بيوت، أو صفة لمسكاه أي مسكات في بيوت، التي هي بيوت الله جل وعلا بصيغة الجمع. وإنما جاء بيوت مع أن مسكاه ومصباح مفردان، لأن المراد بهما الجنس فتساوى الإفراد والجمع. وقد اختلف العلماء في البيوت، فقيل هي المساجد المخصوصة لله جل وعلا بالعبادة، وقيل بيوت هنا بيت المقدس، وقيل بيوت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقيل هي البيوت كلها، وقيل هي المساجد الأربعة: الكعبة وبيت المقدس والمسجد النبوي ومسجد قباء. وقوى الإمام القرطبي عليه رحمة الله والإمام الشوكاني القول بأنها جميع المساجد، وبهذا المعنى فسر الآية ابن كثير بأن بيوت هنا هي بيوت الله جل وعلا عامة، بدليل قوله تعالى: أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أي أمر الله جل وعلا أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هي بيوت الله جل وعلا. وقوله تعالى أذن والرفع يشمل الرفع الحسي وهو بناؤها وتعاهدها بالتطهير والتطييب والصون من كل أذى، كما يشمل الرفع المعنوي برفع قدرها بعبادة الله جل وعلا فيها. وأما الذكر في قوله ويذكر فيها اسمه فيشمل الصلاة فرضها ونفلها وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل وتعلم العلم وتعليمه إلى غير ذلك من الأمور التي تندرج تحت معنى الذكر. وفائدة إدخال المساجد في المثل هنا لأنها أفضل البقاع، فيكون المصباح في المسجد مما يزيد في شرفه فيحسن التشبيه به. وقوله يسبح له فيها بالغدو والأصال، معنى يسبح والغدو والأصال هو أصل التسبيح التنزيه والتقديس، والغدو وقت الغدو وهو الصباح لأنه وقت خروج الناس في قضاء شؤونهم وحوائجهم، والآصال جمع أصيل وهو آخر النهار. والمعنى يسبحون في البكرات والعشيات، وإنما خص الرجال هنا بالذكر لأن تعلقهم بالمساجد وترددهم عليها أكثر من النساء، ولأن النساء لا يلزمهن حضور الجمعة ولا الجماعة في المساجد كما يلزم الرجال. وإفراد طرفي النهار بالذكر لقيامهما مقام كلها لكونهما العمدة فيها، وكونهما أشهر ما يقع فيهما المباشرة للأعمال والاشتغال بالأشغال. وقوله ربي جل وعلا رجال لا تلهيهم، رجال هنا فاعل يسبح، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. معنى تلهيهم والتجارة هنا هو تلهيهم اللهو ما يشغل الإنسان عما يعنيه ويهمه ويعبر به عن كل استمتاع. والتجارة هي بيع يقترن به قصد الربح، والبيع أعم وهو أن المرء قد يبيع ما يحتاج إلى ثمنه فيسمى هذا بيعا ولا يسمى تجارة. وقدم التجارة على البيع لأن ما يقصد به الربح يلهي أكثر مما ليس كذلك. ثم قال الله جل وعلا عن ذكر الله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. والمراد بإقام الصلاة إقامتها لمواقيتها من غير تأخير، وأصل أقام إقامة، فحذفت التاء عند الإضافة لأن الإضافة تقوم مقامها. ومعنى وصفهم بقوله لا تلهيهم هو ليس في الكلام لا يتجرون ولا يبيعون بالمرة، بل فيه أنهم مع مزاولتهم لذلك فقلوبهم معلقة بعبادة الله جل وعلا، ففيه إشعار بهممهم السامية وعزائمهم العالية، فهم الذين لا تشغلهم الدنيا وزخرفها وزينتها وملاذ بيعها وربحها عن ذكر ربهم الذي هو خالقهم ورزيقهم، والذي يعلمون أن ما عند ربهم جل وعلا خير لهم وأنفع مما بأيديهم، بل هم عمار المساجد التي هي بيوت الله في أرضه ومواطن عبادته وشكره وتوحيده وتنزيهه. فالله جل وعلا لم ينفع عنهم صفة البيع والتجارة، بل هم يبيعون ويتاجرون ومع هذا قلوبهم متعلقة بالله جل وعلا. ثم قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أي لا يشغلهم أيضا البيع والتجارة ولا يمنعهم من أداء حق الله تعالى في أموالهم الذي فرضه عليهم. وذكر الزكاة هنا وإن كانت مما لا يفعل في المسجد، كونها صارت قرينة الصلاة تذكر معها غالبا في القرآن الكريم، نعم في ذلك من الإشارة إلى أن محاسن أعمالهم غير منحصرة فيما يقع في المساجد. ثم قال بعدها رب جل وعلا وهو يصف هؤلاء الرجال: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، أي لما كان ترك الدنيا شديدا على كثير من النفوس، وكان حب المكاسب بأنواع التجارات محبوبا لها، وترك ذلك في الغالب يشق عليها وتتكلف في تقديم حق الله على ذلك، ذكر سبحانه ما يدعوها إلى ذلك ترغيبا وترهيبا، فقال: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا في جانب الترهيب، والخوف هو توقع مكروه عن أمارة مضنونة أو معلومة، وإضافة الخوف في إلى اليوم يخافون يوما للمبالغة، والمراد يخافون ما يحدث في هذا اليوم. ثم قال: تتقلب فيه القلوب والأبصار، المراد بتقلب القلوب والأبصار الجملة صفة ليوم، أي تضطرب وتتغير أنفسها من شدة الهول والفزع. ثم قال بعدها: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وهذا في جانب الترغيب، الأول يخافون والآن ليجزيهم. واللام في قوله ليجزيهم متعلقة بقوله يسبح أو يسبحون له ويخافون يوما، هذا التسبيح والذكر والخوف ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، أي أحسن جزاء أعمالهم حسب ما وعدهم بمقابلة الحسنة الواحدة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ويزيدهم من فضله أن يتفضل عليهم فضله بأشياء لم يعدهم بها بخصوصياتها ومقاديرها، ولم تخطر ببالهم كيفياتها ولا كمياتها أيضا، بل جاء الوعد بها بطريق الإجمال كما في قوله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ثم قال ربي: والله يرزق من يشاء بغير حساب. في هذا إشارة إلى أن الرزق إنما هو بمحض مشيئة الله جل وعلا لا بأعمالهم التي حكاها سبحانه، كما أنها مناط الهداية التي سبق ذكرها. ثم قال ربي جل وعلا: بغير حساب، أي غير من غير أن يحاسبهم على ما أعطاهم، أو أن عطاءه سبحانه لا نهاية له أيضا. عزيزي الدارس، كان ذلك عن تفسير الآيات 36، 37، 38، 38، ونتقل وإياك الآن لنوضح تفسير الآيتين 39 والآية 40. قال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. بداية، السراب هو اللامع في المفازة كالماء، وذلك لانسرابه في مرأى العين، عندما يرى الإنسان وهو في مكان بعيد خاصة في الصحراء يرى يتبدى له كأن هناك ماء، فعندما يقترب منه يجده لا شيء، هذا هو السراب. أعمالهم هنا بدل من الذين كفروا، بدل اشتمال والتقدير مثل أعمال الذين كفروا. والقيعة والقاع، لما قال بقيعة المستوي من الأرض، وقيل القيعة جمع قاع كجيرة وجار، وهو متعلق بمحذوف صفة لسراب، أي كائن في قاع، والمعنى أن أعمال الكفار كالسراب الذي يرى في الفلوات من لمعان الشمس عليها وقت الظهيرة، فيظن أنه ماء يسرب يحسبه الظمآن ماء. صفة أخرى لسراب، شبهت حال كدهم أي الكفار في الأعمال وحرصهم على الاستكثار منها مع ظنهم أنها تقربهم إلى رضا الله تعالى، ثم انكشاف أنها لا تجديهم نفعه، بل يلقون العذاب في وقت ظنهم الفوز، شبه ذلك بظمآن يرى السراب فيحسبه ماء حتى إذا بلغ المكان الذي ظن فيه الماء لم يجد ماء فأصيب بخيبة ظن. وتخصيص الحسبان بالظمآن يحسبه الظمآن مع شموله لكل من يراه عطشانا كان أو ريانا ليتحقق التشبيه في خيبة الأمل عند كل من الكافر والظمآن. وانقطاع طمع كل منهما، لأن الظمآن عندما يرى السراب فيأتي ليجده يظن أنه سيجد الماء فلا يجد، يصاب بخيبة أمل. والكافر كذلك عندما يعمل ثم يظن أنه سيجازيه الله جل وعلا على هذا العمل فيأتي فلا يجد شيئا، كهذا الظمآن الذي لم يجد السراب ماء في نفس الوقت. ثم قال الله جل وعلا: ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أي وجد الله بالمرصاد فوفاه حسابه أي جزاء عمله. ثم قال ربي جل وعلا بعدها: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ذكر المفسرون عددا من المعاني التي تبين دلالة كل مثال من المثالين المذكورين، من ذلك قول ابن عطية الأول: منهما يقتضي حال أعمالهم في الآخرة من أنها غير نافعة ولا مجدية، والثاني يقتضي حالها في الدنيا من أنها الغاية من الضلال والغمة التي مثالها ما ذكر من تناهي الظلمة. وفي قوله تعالى: أو كظلمات، أو هنا أي أعمالهم، هذه للتخيير، أي أعمالهم لكونها لا منفعة لها كسراب ولكونها خالية عن نور الحق كظلمات. وقيل أنها للتنويع، فإنها إن كانت حسنة الظاهر كالسراب أو قبيحة فكالظلمات، أو للتقسيم باعتبار وقتين، فالظلمات في الدنيا والسراب في الآخرة. وقوله في بحر اللجي، اللجة واللج معظم الماء، واللجي نسبة إلى اللجة صفة البحر، وفي هذا إشارة إلى أنه عميق لا يدرك قعره لأن اللجة معظم الماء. وقوله يغشاه، الضمير يعود إلى البحر أي يغطي هذا البحر ويعلوه موج، والجملة صفة أخرى للبحر، والموج هو جمع موجة، والموجة مقدار يتصاعد من ماء البحر أو النهر عن سطح مائه بسبب اضطرابات في سطحه بهبوب ريح من جانبه يدفعه إلى الشاطئ، وأصله مصدر ماج البحر أي اضطرب وسمي به ما ينشأ عنه. والضمير في قوله من فوقه موج يعود إلى موج الأول، والمعنى من فوق الموج موج آخر، أي أن الموج لا يتكسر حتى يلحقه موج آخر من فوقه، وذلك أبقى للظلمة. وهناك إعجاز سأتكلم عنه بعد أن أكمل أقوال المفسرين. قوله من فوقه سحاب، السحاب هو الغمام، وسمي سحابا لأنه مأخوذ من السحب وهو الجر، لأن الريح يجرها ولأنه يجر الماء. والضمير في قوله من فوقه الثاني يعود على موج، والجملة صفة له، ومقصد التمثيل ودلالة لم يكد في قوله إذا أخرج يده لم يكد يراها كاد تدل على مقاربة حصول الفعل، وأما حصول الفعل فهو منتفٍ، فإذا قلت كدت أدخل البلد أي قاربت دخولها، ولما أدخلها فإذا دخل عليه حرف النفي تسلط النفي على المقاربة الذي هو دلالة لفظ كاد، وإذا انتفت المقاربة انتفى الفعل من باب أولى. والمقصود من هذا التمثيل المبالغة في جهالة الكفار. ثم قال رب جل وعلا بعدها: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، أي باءوا بالخيبة فيما ابتغوا مما عملوا، وقد حفهم الضلال الشديد فيما عملوا حتى عدموا فائدته، لأن الله سبحانه لم يخلق في قلوبهم الهدى حين لم يوفقهم إلى الإيمان. والمعنى يحتمل أن يكون المراد: ومن لم يجعل الله له نورا، أي هداية في الدنيا، لم يهتدي إلى حق في الآخرة. ومن لم يجعل الله له نورا في الآخرة يمشي به يوم القيامة فما له من نور يهتدي به إلى الجنة. وعلى أي المعنيين حملت الآية؟ فبين النورين تلازم، فمن لا نور له في الدنيا لا نور له في الآخرة. وقبل أن أنتقل وإياك عز الدارس إلى الآية التي بعدها، أود أن أنبه إلى أمر مهم في هذه الآية. في هذه الآية إعجاز علمي مهم ينبغي أن نذكره وألا نفوته. في القرن الذي نعيشه اكتشف علماء البحار بأن هناك أمواج داخلية للبحار، فهناك موج داخلي وهناك موج سطحي، وهذا اكتشاف في القرن التاسع عشر، يعني أن محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي ركب البحر كم مرات؟ لم يركب البحر ولا مرة، إلا أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخبرنا بالوحي الذي أوحي إليه بأدق التفاصيل عن هذه البحار. فالقرآن الكريم أوحي إليه وهو الذي أخبرنا بهذه الآية، يقول الله: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. إذن هناك موج داخلي وهناك موج سطحي، وهذا ما أثبته علماء البحار اليوم. فمن أخبر محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهذه المعلومة الدقيقة التي لم يعرفها علماء البحار إلا في زماننا الذي نعيشه؟ إنه الله. وهذا يدل دلالة واضحة على صدق محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أسأل الله أن يجمعنا وإياكم به في الفردوس الأعلى في الجنة. عزيزي الدارس، بعد أن تكلمنا عن تفسير الآيتين التاسعة والثلاثين والآية الأربعين، ننتقل وإياك إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها تفسير الآية الحادية والأربعين. قال تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ألم تر، هنا الخطاب في قوله ألم تر إما أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم وإما لكل من تأتى منه الرؤية، والرؤية هنا قلبية، والمعنى ألم تعلم، لأن التسبيح لا تتناوله الرؤية بالبصر الرؤية الحسية، بل يتناوله العلم بالقلب. وقد جرى كثير من المفسرين على أن المراد بتسبيح غير العقلاء ما فيها من دلائل التوحيد من إحكام الصنع الدال على كمال القدرة الإلهية والعدل والتنزه عن كل نقص. ويرى آخرون من المفسرين أنه تسبيح حقيقي يلهم الله جل وعلا به غير العقلاء. وسبب تخصيص الطير بالذكر في قوله جل وعلا والطير صافات، مع كونها داخلة في جملة من في السماوات والأرض، لأنها غير مستقرة في الأرض، ولأنها انفردت من بين المخلوقات بصنع بارع وإنشاء رائع، فقصد به بيان تسبيحها لله تعالى من تلك الجهة لوضوح إنبائها عن كمال قدرة صانعها سبحانه. ثم قال جل وعلا صافات، أي تسبحه حال كونها صافات أجنحتها، فإن إعطاءه للأجرام الثقيلة ما تتمكن به من الوقوف في الجو والحركة كيف تشاء من الأجنحة والأذناب الخفية وإرشادها إلى كيفية استعمالها بالقبض والبسط حجة نيرة وواضحة وآية بينة لقوم يعقلون، دالة على كمال قدرة الصانع المجيد سبحانه وغاية حكمة المبدئ المعيد. ثم قال بعدها ربي جل وعلا كل قد علم صلاته وتسبيحه، أي كل واحد مما ذكر، والضمير في علم إما أن يكون راجع إلى كل ما ذكر من المسبحات، يعني أن كل من المسبحات قد علم صلاة نفسه وتسبيح نفسه، أو أنه قد يعود إلى الله، أي أن الله علم صلاتهم وتسبيحهم، ويكون تأكيد في قول الله جل وعلا والله عليم بما يفعلون، تأكيد لما سبق من إحاطة علم الله سبحانه وتعالى وأنه لا يخفى عليه من شؤون مخلوقاته شيء. ولكن هناك قاعدة أصولية عند علماء أصول التفسير تقول أن التأسيس أولى من التأكيد، تأسيس معنى جديد أولى من تأكيد معنى سبق، فيقول المعنى الراجح في هذه الآية كل من المسبحات قد علم صلاة نفسه وتسبيح نفسه والله عليم بما يفعلون، فيكون بهذا أسسنا معنى جديدا، المعنى الأول للمسبحات والمعنى الثاني لرب الكون جل وعلا، وهذا أقرب إلى سياق الآية. عزيزي الدارس، كان ذلك عن تفسير الآية 41، والآن ننتقل لنوضح وإياك تفسير الآيات 42 والثالثة 43 والرابعة 44. يقول الله جل وعلا ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. هذه الآية اشتملت على ما يتعلق بالمبدأ والمعاد، فأما المبدأ فأشار إليه بقوله ولله ملك السماوات والأرض، وهو شامل لكل المخلوقات التي أنشأها الله جل وعلا من العدم، ويدخل في ذلك كل الأجرام والأعراض والأفعال والأقوال والخواطر حتى. وأما قوله وإليه المصير فإشارة إلى المعاد، وهو أنه لا بد من مصير الكل إلى الذي أنشأها من العدم وهو الله جل وعلا. ولما دلت هذه الآية على اختصاص الله سبحانه وتعالى بالتصرف في العوالم وشؤون الكون كله واختصاصه بصيرورة كل شيء إليه بالفناء والبعث، أكد ذلك بإبراز صورة من صور تصرفه في ملكه، وهي من الآيات التي إذا تأملها المرء بعين بصيرته قادته إلى الإيمان بالله ربه وعبادته، فقال عز وجل ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. وإليك عزيزي الدارس معاني بعض المفردات في هذه الآية. يلفت الله سبحانه النظر إلى آية من آياته العجيبة وإلى صورة من صور بديع صنعه وإحكامه، وذلك في قوله ألم ترى أن الله يزجي سحابا، أي أن الله يزجي هذا السحاب ثم يسوقه برفق قليلا قليلا ثم يؤلف بينه. والخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لكل من يتأتى له ومنه الرؤية، والتأليف ضم الشيء إلى شيء، أي يجمع بين قطع السحاب فيجعلها سحابا واحدا ثم يجعله ركاما أي مجتمعا، والركم جعل الشيء فوق شيء حتى يجعله مركوما، فترى الودق يخرج من خلاله أي ترى المطر يخرج من شقوقه ومخارجه، والخلال جمع خلل كجبال وجبل، وينزل من السماء من جبال فيها من برد. والسماء يطلق على كل ما علاك، والمراد به هنا الغمام، وقوله جل وعلا من جبال أي من قطع عظام تشبه الجبال في العظم، يعني أن هذه السحب تراكمت فأصبح شكل السحاب بعد تراكمه كشكل الجبل. والضمير فيها عائد على السماء، جبال فيها من برد عائد إلى السماء، والجهر والمجرور متعلق بمحذوف صفة لجبال أي كائنة فيها، ومن في قوله من في السماء لابتداء الغاية، قول الله جل وعلا من جبال بدل اشتمال من السماء، قول الله جل وعلا من برد من هنا تبعيضية والمعنى ينزل بعض برد، ثم قال فيصيب به من يشاء أي يصيب بالبرد من يشاء، بالبرد من يشاء إصابته، ويكون في ذلك ضرر عليه في نفسه وماله، وجعل نزول البرد إصابة لأن الإصابة إذا أطلقت في كلام العرب دلت على أنها حلول مكروه، ومن ذلك سميت الحادثة المكروهة مصيبة. وقوله ويصرفه عمن يشاء أي يصرف البرد عمن يشاء فيكون ذلك رحمة به، ثم قال بعدها يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار السنة مقصورا ضوء البرق والبرق اللمعان، والضمير في برقه يعود إلى السحاب، والجملة صفة للسحاب، والمعنى يكاد ضوء البرق يذهب بالأبصار، أي يخطفها من فرط الإضاءة وسرعة وروده. عزيزي الدارس، قبل أن ننتقل إلى الآية الرابعة والأربعين، أقف أيضا معك في هذه الآية في جانب إعجازي أيضا. ينبغي أن نعرف عزيزي الدارس أن هذه الآية وغيرها من الآيات فيها إعجاز. ذكر ربي جل وعلا في هذه الآية أن السحاب يتكون فيكون سحابا ركاميا، وأنواع السحب كما اكتشف علماء الفلك اليوم اكتشفوا أن السحب ثلاثة أنواع: السحاب الركامي وهو ما ذكره الله جل وعلا هنا، والسحاب الطبقي ما ذكره الله جل وعلا في سورة الروم، والسحاب المعصر ما ذكره الله جل وعلا في سورة النبأ. السحاب الركامي أو السحاب الذي ذكرناه الآن الذي يتجمع فيكون ركاما من السحاب ينزل منه المطر، هذا هو النوع من أنواع السحب الوحيد الذي ينزل منه البرد والذي يكون منه البرق. الأمطار الأخرى التي تنزل بسبب تكون السحب الأخرى الطبقي والمعصر تختلف تماما، لا يكون فيها البرد ولا يكون فيها برق، هذا فقط هو الذي يكون فيه البرق والبرد. لما؟ علماء الفلك يقولون عندما تتجمع السحب الركامية ثم تتراكم فوق بعض، والسحب محملة بالمياه بالأمطار، فإذا وصلت إلى مكان مرتفع إلى درجة معينة من الارتفاع تثلج الماء فيثقل على السحاب فينزل، عند نزوله تحدث احتكاك ملامسة للبرد فيصدر البرق، ولذلك قال الله جل وعلا يكاد سنة برقه، يعني برق البرد، احتكاك البرد عندما ينزل من هذا السحاب الركامي يصدر اللمعان ويصدر البرق. هذه حقائق علمية أثبتها علماء الفلك اليوم، حدثنا عنها رب جل وعلا في هذه الآية بالتفصيل، وكأن محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد صعد إلى السماوات العلى ورأى هذه الأنواع من السحب فأخبرنا بأدق تفاصيلها. هذا أيضا يدل دلالة واضحة على أن محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رسول الحق من الله جل وعلا. وكم هي آيات الإعجاز في كتاب ربنا جل وعلا. عزيزي الدارس، بعد أن تناولنا وإياك تفسير هذه الآية ننتقل وإياك إلى الآية الرابعة والأربعين، وهي قول الله جل وعلا يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ذكرت عدة احتمالات في معنى تقليب الليل والنهار، فقيل أن يأتي الله سبحانه وتعالى بأحدهما بعد الآخر، وقيل بالنقص والزيادة، وقيل هو تغيير النهار بظلمة السحاب مرة وبضوء الشمس أخرى، وكذا الليل مرة بظلمة السحاب ومرة بضوء القمر، وقيل باختلاف ما يقدر فيهما من خير وشر ونفع وضر، والاحتمالات كلها واردة لأنه لا تعارض بين هذه الأقوال كلها. ثم قال الله جل وعلا إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أي في ذلك فيما ذكر من تقليب الليل والنهار وأحوال المطر والصيف والشتاء لعبرة لأولي الأبصار وهم أولو العقول الراجحة. ويحتمل عود الإشارة في قوله إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار إلى جميع ما ذكر ابتداء إن في ذلك من قوله ألم ترى أن الله يزجي سحابا، فيكون الإفراد في قوله لعبرة بالنظر إلى كل ما تقدم، فكأنه أراد جنس العبرة التي تفيد اليقين. عايز الدارس، كان ذلك عن تفسير الآية الثانية والأربعين والثالثة والأربعين والرابعة والأربعين من سورة النور. والآن ننتقل وإياك إلى الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة لنوضح من خلالها تفسير الآيتين الخامسة والأربعين والسادسة والأربعين أيضا. قال تعالى والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. والدابة اسم لكل ما يدب على الأرض، وسبب تقديم ما يمشي على بطنه على غيره هو لقوة دلالته على عظم القدرة، لأن الماشي بلا آلة مشي أعجب من الماشي على رجلين، والماشي على رجلين أعجب من الماشي على أربع. وليس في الآية ما يدل على حصر المشي في هذه الأنواع الثلاثة، لأن المقصود هو الاعتبار بما هو الغالب المشاهد. ثم قال ربي جل وعلا يخلق الله ما يشاء، أي يخلق الله مما ذكر ما يشاء ومما لم يذكر أيضا، على ما يشاء من الصور والأعضاء والهيئات والحركات والطبائع والقوى والأفاعيل مع اتحاد العنصر. ثم قال إن الله على كل شيء قدير، في هذه الجملة تعليل لما أظهر سبحانه من عجيب صنعه بأنه القادر على كل شيء، أي على ما ذكر وما لم يذكر، وأنه سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم قال لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والإنزال في قوله لقد أنزلنا يقتضي الإنزال حقيقة، وذلك يتعين في إنزال آيات القرآن الكريم كما وردت في عدد من الآيات القرآنية، أو إنزال أسباب الآيات الكونية كما قال تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وختم الآية بقوله جل وعلا والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ختم الله جل وعلا بهذا للإشارة إلى أن الهداية راجعة إلى مشيئته، وأنه إذا لم يهتدي بهذه الآيات البينات أناس من عباده فلأنه سبحانه لم يوفقهم إلى الاهتداء بها، لأنه العليم بمن يستحق الهداية ومن لا يستحقها، ولأن أفعال ربنا جل وعلا كلها قائمة على الحكمة، وعلم الله سابق لا سائق. وقد ختم الله سبحانه هذه الآيات التي عرض فيها بعض عجائب مخلوقاته بقوله لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. عرض ربي جل وعلا أو ختم هذه الآيات بهذا من أجل الإشارة إلى أن فيما ذكر آيات كافية لمن يتأمل ويعتبر ويتدبر ويتعظ، والأمر كله بيد الله، فهو الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالهداية منحة يضعها الله سبحانه حيث يشاء، وهذا يحملك على بذل الجهد في القيام بكل سبب موصل إلى هداية الله سبحانه وتعالى. عزيزي الدارس، كانت تلك هي الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، وقد تناولنا فيها الآيات من الآية 35 وحتى الآية 46. آمل من الله جل وعلا أن نكون قد استوعبنا ما سمعناه في هذه الحلقة، وأن تكون عزيزي الدارس قد استمتعت معنا في هذه الحلقة. تكلمنا فيها عن الآيات الكونية التي تثبت قدرة الله جل وعلا وحدانيته، ودائما للاستفادة أكثر والاستزادة عليك العودة إلى الكتاب المقرر الذي بين يديك. إلى أن ألقاك في الحلقة القادمة، أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير ثلاثة. الإعداد صفوان الحديثي، التقديم الدكتور هلال سند، الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.